الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد كان كلامنا في بحث المشتق وانتهينا تقريبا إلى النقطة التاسعة أمور جزئية بقيت للنقطة الثامنة نتركها. النقطة التاسعة عنوانها ما هو الجامع على القولين، هذه عنوان النقطة التاسعة. لو قلنا إن المشتق موضوع لخصوص المتلبس نحتاج إلى تصوير جامع بين أفراد المتلبس. ويكون لفظ المشتق موضوعا لذلك. وهكذا لو قلنا بأن المشتق موضوع للأعم من المتلبس والمنقضي أيضا نحتاج إلى تصوير جامع بين أفراد المتلبس والمنقضي ويكون لفظ المشتق موضوعا لذلك. ولعلك تسأل لماذا هذه الضرورة إلى الجامع؟ فلماذا بناء على وضع المشتق للمتلبس نحتاج إلى تصوير جامع بين أفراد ويكون لفظ المشتق موضوعا لذلك الجامع؟ لماذا هذه الضرورة؟ لماذا هذه الضرورة؟ وهكذا بناء على الأمر لماذا لا بد من تصوير جامع ويكون لفظ المشتق موضوعا لذلك الجامع؟ هذا السؤال، ما هو جوابه؟ الجواب إذا لم يكن هناك جامع بين الأفراد فلفظ المشتق إذن لأي شيء موضوع؟ إذن لأي شيء موضوع؟ أكرر، إذا لم يكن، أكرر، إذا لم يكن هناك جامع بين الأفراد، بين أفراد المتلبس ويكون لفظ المشتق موضوعا لذلك الجامع. إذن لفظ المشتق لأي شيء موضوع؟ لابد. إذا لم يكن لفظ المشتق موضوعا للجامع لابد أن يكون موضوعا لمن؟ إذن للأفراد. فكل فرد من الأفراد المتلبسة مثل هذا الضارب وذاك الضارب، مثل هذا الآكل وذاك الآكل، مثل هذا النائم وذاك النائم، المتلبسون بالمبدا. كل فرد من هذه الافراد يكون لفظ المشتق موضوعا له، وهذا لازمه طيروره المشتق ذا معاني متحدثه. فكم ضارب في الدنيا عندنا؟ بعدد افراد الضارب وبعدد افراد الاكل وبعدد افراد النهو هكذا تحصل عندنا معاني للمشتق. فضارب يكون له معاني بعدد افراد الضارب، واكل يكون له معاني بعدد افراد الاكل، ونائم يكون له، وهذا باطل في المشتق. فإننا لا نفهم من ضارب إلا معنى واحد، هي من الألفاظ ذوات المعنى الواحد، ضارب من ذوات المعنى الواحد وليس لها معاني متعددة. وهكذا آكل نشعر بوجداننا العرفي لها معنى واحد وليس لها معاني متعددة. فلو لم تكرارها، فلو لم تكن كلمة ضارب موضوعة للجامع، إذا الموضوع لأفراد الضارب وأفراد الضارب بما أنها متحددة، فيلزم معنى ضارب يكون متعددا بعدد أفراد الضارب، وهذا بحاجة الوجدان. فالتلاحظ، أكرر ما عندي شيء مطلب جديد، الجواب عن وجه الضرورة هذا صار أنه لو لم تكن كلمة ضارب مثلا موضوع للجامع، إذن هي موضوع لأفراد الضارب، وبما أن أفراد الضارب متعددة، هذا ضارب عام أفراد متعددة في الضارب، فيلزم أن يصير كلمة ضارب من ذات المعنى المتعدد بعدد أفراد الضارب، وهذا مخالف للوجدان العرفي. فإن الوجدان العرفي قاض بأن كلمة ضارب ليس لها إلا معنى. إذن لحد الآن ماذا عرفنا؟ لحد الآن من بداية بحثنا إلى الآن أنه لا بد من وجود جامع على كلا القولين للنقطة التي ذكرنا. فإذا هذا شيء جديد أبين، فإذا فرض بناء على الأعام لم يمكن تصوير جامع كما هو الصحيح توقيت على ما الجامع لم يمكن تصويره لو فرضه. ثبوتان طبيعة ثبوتان واقعان لم يمكن وجود جامع وتصوير جامع بين أفراد المنقضي والمتلبس إذا لم يمكن كما هو الصحيح. إذن إثباتان لا يمكن أن نقول المشتق موضوع للأعام، لأنه واقعا لا يوجد جامع يكون لفظ المشتق موضوعا له. فإذا لم يمكن ذلك ثبوتا فإثباتا لا يمكن أن نقول المشتق موضوع للأعام. وهكذا لو فرض أنه بناء على الوضع لخصوص المتلبس لا يوجد جامع، لو فرض ثبوتا لا يوجد جامع، لا يمكن تصوير جامع لو فرض، إذن إثباتا لا يمكن القول بأن المشتق موضوع لسقوط البحث. فاتضحت يا إخوان الثمرة لبحثنا هذا. لماذا نحن نبحث هذا البحث؟ الثمرة اتضح. فإنه إذا لم يمكن وجود جامع بناء على الأعم، إذا لم يمكن واقعا وجود الجامع، إذا نحن مضطرون لأي شيء؟ للقول بأن المشتق ليس موضوعا للأعم، بل هو موضوع التصوف، لأنه جامع على الأعم لا يمكن. هذه ثمرة بحثنا. الآن نأتي نبحث أنه هل يوجد جامع على كلا القولين؟ ما هو الجامع على؟ هل يوجد؟ ما هو ذلك الجامع الموجود؟ هذا الآن نبحث. وقبل أن نذكر الجامع نقول هناك شيئان لم يقع الإشكال فيهما بين الأعلام، شيئان اتفق عليه. ووقع الكلام والنزاع في شيء ثاني، والشيئان اللذان لم يقع فيهما نزاع هما: الأول إذا قلنا المشتق موضوع، إذا قلنا إن المشتق موضوع بخصوص المتلقي فالجامع لا إشكال ولا خلاف في أي شيء في إمكان وجوده. أكرر من الأول، لو قلنا أول هذا المطلب، لو قلنا بأن المشتق موضوع لخطوط المتلبس فلا إشكال ولا خلاف في أنه يمكن وجود الجامع. وما هو الجامع؟ هو الذات المتلبسة بالمبدأ بالذات. تضارب نقول موضوع المن للذات المتلبسة بالضرب، هذا هو الجامع. إذن الجامع على القول بوضع المشتق لخصوص المتلبس لا إشكال في وجوده ولا إشكال في إمكان تطوره، ولم يقع نزاع بين العلماء في الجامع بناء على الوضع لخصوص المتلبس. فإذن الجامع بلا إشكال ممكن وجوده بناء على من؟ على وضع المشتق لخصوص المتلبس. هذه النقطة الأولى التي لا إشكال فيه، الأمر الأول. الأمر الثاني الذي لا إشكال فيه بين الأعلام، لو قلنا المشتق ليس مركبا من ذات ومبدأ وإنما هو عين المبدأ، فضارب هو عين الضرب وليس معنى ذات لها الضرب، لا، ضارب معنى عين الضرب، ضرب وضارب نفسه، كما هو رأي من هذا ذات تذكرون فيما سبق أكثرنا من رأي في سمونة بعض مرزا النائيني هو كان يبني طبعا في المحقق الشريف، كان يبني على أن المشتق بسيط ليس مركبا من ذات ومبدأ بل هو عين المبدأ. رأيت الأمر أحدهما رأى بشرط والثاني بشرط، لا أتابع من طلب. بناء على هذا، بناء على أن المشتق عين المبدأ، يستحيل لا يمكن أن يكون المشتق موضوعا للأعلام. لأنه عند انقضاء المبدأ لا يبقى شيء حتى يمكن وضع المشتق له، إذن الذي يمكن بقاءه هو الذات، والمفروض الذات لم تؤخذ حسب الفارس، لم تؤخذ جزءا من مدلول المجتمع. إذن بناء على أن معنى ضارب عين الضارب، معنى المشتق عين المبني، بناء على كما هو رأي المرنائين، المشتق ما يمكن وضعه للأعام، حتما موضوع لخصوص المتلبس، لأنه عند انقضاء المبدأ لا يبقى شيء حتى يمكن وضع المشتق له، وإنما يمكن القول بالوضع للأعام بناء على أن المشتق مركب من ذات ومبدأ. هذا مطلب ثاني، إذا لا إشكاله، إذا بينت مطلبين لا إشكال فيهما، وإنما الإشكال يا إخوان وقع في أمر ثالث، هذا الأمر الثالث اللي جاي، وهو أنه لو قلنا المشتق موضوع مركب من ذات ومبدأ خلافا للمبدأ النافي، فحينئذ يمكن وضعه للأعام. فيأتي السؤال، ما هو الجامع بناء على وضعه للأعام؟ قلنا بناء على وضع لخصوص المتلبس، الجامع لا إشكال في إمكان وجوده، هو ذات المتلبس بالفعل، لا بناء على ما هو الجامع؟ فبحثنا إذن هنا، فأكرر أنه لو قلنا المشتق مركب من ذات ومبدأ، ولم نقول بأنه موضوع لخصوص المتلبس بل العام، ما هو ذلك الجامع؟ هذا وقع النزاع. الشيخ النائيمي قدس الله روحه الشريفة ذكر أن الجامع بناء على العام لا يمكن وجوده إلا إذا كان الزمان جزءا من مدلول المجتمع، فإنه لو كان الزمان جزءا من مدلول المجتمع فالجامع يمكن تطوره، بأن نقول هذا، بأن نقول هكذا، كلمة ضارب موضوعة، علم الموضوع، بناء على أهم قاعدة يقولون، الجامع ما هو؟ علم الموضوع، مرثاء المتلبس، في الحال أو في الماضي، المتلبس بالمبدأ، في الحال أو في الماضي. هذا جامع ضارب، أكرر، موضوع للذات متلبسة بالضر بالمادة، متلبسة بالضر في الحال أو في الماضي، هذا جامع بعد رحمة. لكن هذا مبني على أنه الزمان زمان الحال أو زمان الماضي معطوف في جزء من مدلول الأسماء، جزء من مدلول المشتق، فهو باطل، فإن الزمان ليس جزءا من مدلول الأفعال فضلاً عن شنو؟ كون مدلول فضلاً عن كونه جزءاً من مدلول الأفعال. وإذن النتيجة، المرجع النائين قال بأن الجامع لا يمكن وجوده بناء على الأعان. أكرر، لماذا؟ أكرر، لأن الجامع يمكن وجوده بناء على كون الزمان جزء من مدلول المشتق، إذا كان الزمان جزء من مدلول المشتق الجامع يمكن وجوده، فنقول ضارب موضوع للذات المتلبسة بالظهر الماضي أو في الحاضر. لكن الزمان ليس جزءا، لا يمكن أن يكون، لا يمكن وجود جهل. هكذا قال. والسيد الخوئي دام ظله الشريف، رد المرزا قائلا انه يمكن تصور الجامع بأحد شكلين، حتى بناء على أن الزمان ليس جزءا من مدلول المجتمع، على هالفرضية يمكن أن نصور الجامع على الأهم بأحد شكلين. الشكل الأول هو أن نقول بأن كلمة ضارب لم توضع لجامع حقيقي بين المنقضي والمتلبس، وإنما هي موضوعة لجامع انتزاعي، لجامع انتزاعي. بمعنى أن الواضع تصور المتلبس، الذات المتلبسة بالضبط بالفعل، المتلبسة بالفعل بالضبط، هاي تصور الذات، وتصور الذات المنقضي عنها الضرب، تصورها ثم قال إني أتعهد، وإنما عبرت بالتعهد. لماذا؟ أحسنتم، لأنه يبني على أن الوضع بمعنى التعهد، ويقول الوضع أنا أتعهد كلما ذكرت كلمة ضارب فأنا أريد أحدهما، يعني أحدهما أحدنا المنقضي أو المتلبس، الذات المنقضي عنها الضرب والذات المتلبسة بالضرب. فكلمة ضارب موضوع عن الأحد، أحد هاتين الذات. إذن جامع حقيقي بين هاتين الذاتين ما موجود، الذي موجود ماذا؟ هو الجامع الانتزاعي وهو الأحد. وكلمة ضارب موضوع عن الأحد لأحد هاتين الذاتين، المتلبس والمنقضي عنها الثلاث. إذن الجامع يمكن تصوره، غاية الأمر جامع انتزاعي وهو الأحد لا الجامع الحقيقي. هكذا ذكر السيد الخوئي في الوجه الأول للجامع، ويرده أولا وثانيا. أولا يرده، نحن نسأل السيد الخوئي دام ظل الشريف ما المقصود من وضع ضارب للأحد؟ هل المقصود وضعه لمفهوم الأحد، مفهوم أحد الذاتين المتلبسة والمنقضية عن التلبس، أو لا لواقع الأحد، لمصداق الأحد، لواقعه الخارج؟ يا المقصود تكرر سؤالي، لما قال دام ظله ضارب موضوع عن الأحد أحد الذات لمفهوم الأحد، يقول لواقع الأحد لمصداقه، وكلاهما باطل. أما الأول يعني ضارب موضوع علما لمفهوم الأحد، هذا خلاف الوجدان، فإني لما أسمع كلمة ضارب لا ينتقش في ذهني مفهوم الأحد. أما أكو شخص ينتقش في ذهني مفهوم أحد الذات المتلبسة والمنقضة، أحد مفهوم الأحد لا ينتقش في ذهني. فإذن كلمة ضارب ما موضوع لمفهوم الأحد، والاحتمال الثاني باطل أيضا، وهو أن يكون الضارب موضوع لواقع الأحد. لماذا؟ لأن واقع الأحد لا وجود له خارجه. أحد الذات إلا على التعيين ما موجود في الخارج، الموجود شيء معين، الذات المنقضية هذا شيء معين، أو الذات المتلبس هذا شيء معين. أما الأحد بجملية بالخارج، الأحد في الخارج ما موجود، وجود خارجي للأحد، الأحد غير المعين طبيعي، ما إلى وجود في الخارج. فالخلاصة إذن التعليق الأول هذا صح، أنه كلمة ضارب لا يمكن أن تكون موضوعة للأحد، أحد الذات، لأن مفهوم الأحد هذا خلاف الوجود، فإن ضارب لا نفهم منه مفهوم الأحد. وإذا واقع الأحد، واقع الأحد لا وجود له خارج حتى يمكن وضع الضارب له. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني مستطر ما بيسي، وهو أن يفعل لو كانت كلمة ضارب موضوعة للأحد، لأحد الذات، فلازمه أن لو فرضنا أن إنسانا كان متصفا بالمبدأ من الأول، من الماضي وإلى الآن، بحيث يمكن هذا الشيء ولا لو فرض مثل الله كان عالما من الأول والآن، لم تمر فترة لم يكن فيها عالم، فيلزم على هذا اطلاق كلمة المشتق، اطلاق كلمة حال على الله، يلزم ان يكون اطلاق مجرد، لان كلمة عالم موضوع علم للأحد. اما الذات المتلبسة واما الذات المنقضية، وهنا المفروض ماذا؟ الذات متلبسة من الأول وإلى الآن، يعني الذات هنا جامعة بين من؟ بين التلبس والأثنينات، فانقضاء ما موجود أصلا، وإنما هو حال التلبس ماذا؟ من الأول وإلى الآن، فيلزم أن يكون أطلع كلمة المشتق ماذا؟ مجاز في هذا، يعني أحد هنا لا يمكن تصوره، مع أن هذا خلاف الوجود، كون إطلاق المشتق مجاز هنا خلاف الوجود. إذن هذان تعليقان على الوجه الأول الذي ذكره السيوطي. يبقى الوجه الثاني نذكره ماذا؟ شيء مختصر، وتنتهي النقطة ماذا؟ التاسعة. نذكر النقطة العاشرة إن شاء الله، وهي في استعراض الأقوال، وهي النقطة الأخيرة في بحث المشتق، ثم ننتقل للأوامر في استعراض الأقوال في مسألة المشتق والاستدلال عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد.